بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 46 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. يقترح بعض الإخوة أن نتحدث عن أحكام الردة المذكورة في كتب الفقه، بعد أن تحدثنا عن تعريف الردة والأسباب التي تجعل الإنسان يخرج من دائرة الإسلام إلى الكفر. وقد ذكرنا حكم المرتد أيضا في الدرس الأخير. فبعض الإخوة يقترح أن نفتح ملف الحديث الفقهي في هذا الموضوع. الواقع أن هذا ينقلنا نقل كبير، لأن هذا يضطرنا إلى أن نتكلم عن حكم التعامل مع هذا المرتد، مدة الردة كانت سنة أقل أكثر، ثم إنه رجع إلى الإسلام، ما حكم معاملتنا له في هذه المدة، وكيف الحكم، وما هو الخلاف الذي ذكره الفقهاء في ذلك، ما يتعلق بميراث المرتد، ما يتعلق بطاعات وعبادات المرتد السابقة قبل ردته. نعم، الأمور التي ذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالأحكام والذيول الفقهية المتعلقة بالردة كثيرة جدا. فأعتقد أنه يعني لا مصلحة لنا ونحن ندرس العقيدة أن نفاجأ بأننا قد انتقلنا إلى الحديث في مسائل فقهية ستستغرق 4 أو 5 دروس على الأقل. لكن هنالك مسألة واحدة من هذه المسائل ينبغي أن نتحدث عنها في الواقع، لأن هذه المسألة مما عمت به البلوى في هذا العصر. هنالك كثيرون يسبون الدين فيمرقون بسبب ذلك من الإسلام ويقعون في الردة، علم أحدهم بذلك أو لم يعلم. وهؤلاء الواقع مع الأسف كثر، لا سيما في بلادنا، يعني خارج سوريا لا تجد أو قل أن تجد إنسانا إذا غضب يستعمل عبارات الكفر، سب الدين أو نحو ذلك، لا تجد هذا إلا في سوريا مع الأسف. وأظن أن هذه الظاهرة قد تناقصت أيضا في سوريا بالنسبة لما كان عليه الأمر في السنوات السابقة، يعني هذه الظاهرة تناقصت كثيرا. هنالك مشكلة تقع من جراء كثرة النطق بهذه الكلمات التي تتسبب عنها الردة، هي مشكلة انفساخ العقد الزواج. ما نقول الطلاق، الردة لا تسبب طلاقا لكن تسبب فسخ العقد. ينبغي أن نعلم هذا الحكم، لأن هذا أمر خطير. زيد من الناس نطق بالكلمة التي أخرجته من دائرة الإسلام إلى الكفر، نعم، ولم يعلم ما الذي ترتب على ذلك فيما يتعلق بعلاقته مع زوجته. ما الذي يترتب على ذلك؟ هذا الأمر من الأمور الفقهية، لكن ينبغي أن نعلم حكم الشريعة الإسلامية في هذا الأمر بالذات، لأنه مما عمت به البلوى كما قد قلت لكم. خلاصة الحكم أيها الإخوة أن زيدا من الناس إذا كفر، يعني نطق بكلمة كفر مثل الذي يسب الدين، مثل الكلمات التي ينطق بها زيد من الناس أثناء غضب، أثناء نعم مماحكة مع آخرين أو كذا، هو بهذه الحال ارتد. طبعا إذا صح إلى هذا الذي فعله بنفسه وعاد فتشهد شهادة الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبريت من كل دين غير دين الإسلام، نعم رجع إلى حظيرة الإسلام. لكن عندما ارتد ما هي الآثار التي ترتبت على ردته بالنسبة لعلاقته مع زوجته؟ خلاصة الحكم الفقهي أن هذا الإنسان إذا رجع إلى حظيرة الإسلام خلال مدة العدة، عدة الزوجة، عدة الطلاق كم هي؟ 3 أفراح أو 3 أشهر. إذا رجع إلى حظيرة الإسلام خلال هذه المدة سلمت العلاقة الزوجية من الفسق، وبقيت العلاقة الزوجية على حالها، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. أما إذا مرت هذه المدة، مدة العدة التي هي 3 أشهر أو 3 أقراء، يعني 3 أطهار، وبقي على كفره، فعندئذ يتبين أن عقد الزواج قد تم فسخه منذ أن ارتد لا بعد أن انتهت العدة. تبين في هذه الحالة أن عقد الزواج قد انفسخ منذ أن نطق بكلمة الرد. هذا هو الحكم الذي ينبغي أن يعلمه كل واحد منا. المشكلة الكبرى أن الذين تعودت ألسنتهم على النطق بكلمات الكفر أنه ربما رجع، لكن سرعان ما يغضب مرة أخرى فيكون مرة ثانية، وسرعان ما يغضب لسبب آخر تقع ملاحاة بينه وبين زيد من الناس في بيته مع زوجته كذا فيكفر مرة أخرى. ومثل هذا الإنسان ربما لا يوجد من يذكره بأن يعود إلى حظيرة الإسلام فينطق بشهادة نعم يكفر، ثم تقع مشكلة أخرى يكفر مرة ثانية، وهكذا وهكذا وهكذا، تمر الأشهر وربما السنوات، وعلى هذه الحالة تكون علاقته مع زوجته قد ألغيت وقد تم الفسق وهو غير منتبه. نعم، وإذا مات لا ترث زوجته منه، وإذا ماتت لا يرث هو منها، وهنالك أمور كثيرة، مشكلات كثيرة تقع من جراء ذلك. فينبغي أن نذكر إخواننا وأصدقائنا وجيراننا الذين يتساءلون في هذا الأمر وتعودت ألسنتهم ربما على النطق بكلمات الكفر، ينبغي أن ننبههم إلى هذا. طيب إذا غضب وتحرك لسانه بكلمة الرد أو كلمة الكفر ينبغي أن يعود فيتشهد شهادة الإسلام ويعلن عن إيمانه وإسلامه مرة أخرى، وإلا فإذا استمر على هذه الحالة مثل هذا الإنسان يكون عنده عادي، يعني هذا الإنسان تجد ربما في اليوم كذا مرة ينطق بكلمة الكفر، وإن لم يكن في اليوم ففي الأسبوع كذا مرة ينطق بكلمة الكفر، خلال 3 أشهر تبين زوجته والبينونة تترك آثار ونتائج خطيرة جدا جدا. نعم، هذا هو الموضوع الفقهي أو المسألة الفقهية التي ينبغي أن نكون جميعا على بينة منها. أما المسائل الأخرى الكثيرة فلسنا بصددها ولسنا بحاجة إليها أعتقد. نعم، في هذا الصدد. إذن نعود فنتابع درسنا من حيث وصلنا في الأسبوع الماضي. آخر موضوعات العقيدة الإسلامية هو ثمرة العقيدة التي قد غرست ولله الحمد في عقولنا وهيمنت عاطفة على وجداننا. ما هي هذه الثمرة؟ ثمرة هذه العقيدة أن نعلم أنه لا يوجد في الكون إلا حاكم واحد هو الله عز وجل. ذلك لأن صفات الألوهية التي عرفناها لله عز وجل تقتضي أن يكون هو المدبر، ومعنى هو المدبر يعني هو الحاكم. نعم، يستحيل أن يجتمع في ذهن إنسان تصوران إسلام، تصور أن هذا الكون يديره مكونه، يسوسه حاكمه، يسوسه خالقه، ثم في الوقت ذاته يتصور أن الإنسان هو الذي يحكم نفسه، أو أن الإنسان هو الذي يحكم في مجتمعه، يأمر وينهى، ولا علاقة لله سبحانه وتعالى بالأمر. هذان التصوران لا يجتمعان قط في ذهن إنسان عاقل. أنت عندما آمنت بالله واحدا فردا صمدا، وآمنت أنه يتصف بكل صفات الكمال، وأنه منزه عن سائر صفات النقصان، وأنه الخالق الوحيد لهذا الكون، إذن من الذي يدبر الكون؟ الله. يعني من الذي يدير شؤون الكون؟ الله. إذن الحاكم للكون السماوات الأرض الأفلاك، كل بني آدم، النباتات الحيوانات الرياح المياه، كل الذي يدبر هذه الأمور هو الله. مع أن الحاكم مدبر، هل يعقل أن يكون الإله هو المدبر لشؤون الكون، هو الحاكم المنظم لشؤون الكون، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى وظيفته، والإنسان العاقل المفكر هو المخلوق الوحيد الذي لا حاكمية لله عليه؟ معقول؟ هذا يستحيل. فالحاكمية لله، لكن حاكمية الله عز وجل لما عدا الإنسان، يعني للمكونات الجامدات النباتات الحيوانات العجموات، حاكمية قهر، حاكمية قهر وخلق وإيجاد. أما حاكمية الله عز وجل بالنسبة لنا فهي حاكمية تكليف، حاكمية تكليف، تكريما. يعني الحيوانات دائما لا تتحرك إلا تحت سلطان القاهر الغريز. نعم، كذلك النباتات، كذلك الجمادات، كذلك الأفلاك، كل شيء يتحرك تحت سلطة واحد أحد ألا وهو الله. فالذي يحكم عليها هو الله عز وجل، يعني قهر. أما الإنسان فهو الحاكم أيضا عليه، لكن الله كرمه وجعل حكمه على الإنسان عن طريق الخطاب والتكليف. قال له خلقتك أورثتك قدرة وعلم وعقل وفرقت لك بين الخير والشر، وهذه هي شريعتي التي ألزمك بتطبيقها نعم في دار الدنيا. لك على ذلك فعلت يعني وانطبقت الأجر الكبير، وإن أعرض تستطيع أن تعرض فلا عليك العقاب الوبيل. نعم. وهكذا الباري عز وجل حكم على الكون عن طريق القهر، وحكم على الإنسان عن طريق التكليف، لكن هو في جانب آخر الباري حكم على الإنسان عن طريق القهر مثل الحيوانات الأخرى، مثلا ولادته موته مرضه فقره غناه، هذه التقلبات التي نتقلب فيها يحكم الله علينا بها بدون اختيار منا، لكن التكاليف يحكم الله عز وجل علينا بها، لكن عن طريق التكليف وعن طريق جسر الاختيار الذي متعنا الله سبحانه وتعالى به. فهل يتأتى بعد هذا البيان لأحد أن يقول وقد آمن بالله وآمن بأنه الخالق للكون كله بما فيه الإنسان، هل يتأتى له أن يقول لا الحاكمية لنا، ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ ممكن أن يقول هذا الكلام؟ أنا هذه الكلمة عشت حياتي كلها وما فهمت الأهل معناها. لو واحد مو مؤمن بالله ما في أسهل من أنه يبلعها الكلمة بفمها، لكن واحد مؤمن بالله، مؤمن بالله، من الذي يملك قيصر؟ الله. من الذي يتحكم بحياة قيصر؟ الله. من الذي يدير شؤون قيصر؟ الله سبحانه وتعالى. ما بنقال أنه في شيء لقيصر وفي شيء لله، وبيتقاسموا بقى هالمملكة ما لقيصر. فكر لشوف شلون ده، شلون بده يهضم الإنسان عقله هذا الكلام. هذا إن عرفنا الله وآمنا به، الألوهية الحقيقية والإيمان الحقيقي، نعم هذا الإله الذي آمنت به ينبغي أن أقول له إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم كان يقول سيدنا إبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى، أنا ملكه، أنا ملكه، بدايتي من عنده نهايتي إليه، وتصرفاتي أيضا به، بقي تصرفاتي الاختيارية الوظيفة التي أقامني الله عز وجل عليه، كلفني بأن أنهض بما بينه لي. قال هذا كتابي قد نزلته إليك، انظر تجد فيه الواجبات التي كلفتك بها، المحرمات التي حذرتك منها، المباحات التي تركتها لك، التزم هذا النهج وأنت تستطيع أن تنفذ وتستطيع أن لا تنفذ. هذا ما يقوله كل عاقل، هذه هي ثمرة العقيدة التي تجاوزنا مسائلها بواسطة مصباح العقل ومصباح العلم والمنطق، ولم نتجاوز مسألة بحمد الله من مسائل العقيدة إلا على ضوء العلم، إلا على ضوء المنطق. هنا نفتح المجال للمناقشين، هنالك من يقول والله تبين لدراستنا للتاريخ أن هذه الشريعة الإسلامية التي تقول حكم الله عز وجل علينا بضرورة تنفيذها تبين أنها غير صالحة لكل زمان ومكان، تطبيق الحكم النازل إلينا من عند الله عز وجل تمت تجربته في الماضي السحيق منذ بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد برهن التاريخ على أن هذه الحاكمية لله عز وجل والتي تتمثل في الشريعة الإسلامية يا أخي لم يثبت أو لم تثبت صلاحيتها في كل زمان ومكان. لازم تكون مدام الحاكمية لله لازم تكون صلاحيته في كل زمان ومكان. قلنا كيف؟ قال نعم، الشريعة الإسلامية لم تعلن عن صلاحيتها إلا في الفترة القصيرة حياة سيدنا رسول الله، ثم في جزء من حياة الخلافة الراشدة حياة سيدنا أبو بكر وعمر، والجزء الأول من خلافة سيدنا عثمان، وبعد ذلك بدأت الفتن نعم وغابت صلاحية الشريعة الإسلامية. عادت الصلاحية لسنوات بسيطة في عهد عمر بن عبد العزيز، وبعد ذلك كمان جاءت المشاكل والانحرافات وما إلى ذلك، فغابت صلاحية الشريعة الإسلامية إلى غير رجعة إلى يومنا هذا. إذن حاكمية الله التي تتمثل في تطبيق الشريعة الإسلامية ثبت في التاريخ عدم صلاحيتها. هذا ليس كلامنا، كلام من؟ الذين يناقشوننا في هذا الموضوع. فماذا نقول في الجواب؟ نقول أولا في علم اسمه علم المنطق والمناظرة، هذا علم قديم مع الأسف وجد، كيف أناظر من يناظرني؟ ما هي قواعد المناظرة؟ بناء على هذه القواعد نقول يرد على هذا الكلام بالمنع. إيش يعني بالمنع؟ بل إن الشريعة الإسلامية ثبتت صلاحيتها منذ أن طبقت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أواسط الخلافة العثمانية، يعني إلى العهد الذي كانت تطبق. هذا اسمه دليل رد الدعوة، رد هذه الدعوة التي يقولها هؤلاء الناس عن طريق المنع. طيب ما دليلنا نحن الآن؟ نحن مزقنا هذه الدعوة، شو دليلنا على ذلك؟ نقول هنالك فرق بين تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع وبين تحول الناس عن طريق الشريعة الإسلامية إلى ملائكة المعصومين. فرق كبير، والأول لا يستلزم الثاني، والثاني لا يستلزم الأول. ما معنى قولنا إن هذه الشريعة صالحة للتطبيق وأن هذا المجتمع مجتمع خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية؟ معنى ذلك أن أحكام القضاء في هذا المجتمع خاضعة لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وأن قانون الأحوال الشخصية زواج، طلاق، الميراث، ما يتعلق بحقوق الأبناء والآباء والزوجة والزوج وما إلى ذلك خاضع على الشريعة الإسلامية. العقوبات والجنايات، أحكام الجنايات يعني عقوباتها خاضعة للشريعة الإسلامية، وصلة ما بين المسلمين وغير المسلمين أيضا تنظمها الشريعة الإسلامية. إذا تبين أن المجتمع ملتزم بهذه الأمور إذا نقول هذا المجتمع خاضع للشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية صالحة في هذا المجتمع للتطبيق. واضح؟ طيب في عصر الخلافة الراشدي حياة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعدين معاوية الخلافة الأموية والخلافة العباسية، أحكام القضاء من أين كانت تؤخذ وتحت أي شرعة كانت تنفذ؟ الشريعة الإسلامية. ما يتعلق بالأحوال الشخصية يعني أحكام الأسرة، من أي قانون كانت تستل هذه الأحكام؟ كانت تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله. ما يتعلق بالجنايات والحدود، من أين كانت تؤخذ أحكامها؟ من كتاب الله وسنة رسوله. هذا صحيح أم لا؟ هذا كان في حياة رسول الله، ثم كان في عصر الخلافة الراشدة، ثم كان في العصر الأموي، ثم كان في العصر العباسي دون انقطاع، ثم كان في صدر من الخلافة العثمانية إلى آن سلطان سليمان القانوني. طيب، خلال هذه المدة كلها، القضاء، أحكام الأسرة، الجنايات، حدود يعني ما يتعلق بعلاقة المسلمين بغير المسلمين، ما هي القوانين التي كانت الأمة ترجع إليها؟ الشريعة الإسلامية، الطفل يعرفها. إذن كانت الشريعة الإسلامية وقد استمر تطبيقها هذه المدة الطويلة من الزمن، إذن كانت صالحة للتطبيق. لكن معذرة هؤلاء الذين يدعون هذا الكلام شيء آخر، هم يريدون أن يتصوروا أن معنى صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق أن ننظر فنجد أن تطبيق الشريعة الإسلامية قد حولت البشر إلى ملائكة، أصبحوا معصومين تحت سلطان تطبيق الشريعة الإسلامية. لا تجد عاصيا، لا تجد مرتكبا لمحرم، لا تجد سارقا، لا تجد خائنا، لا تجد زانيا، لا تجد كذا كذا كذا. أو بنقول الشريعة الإسلامية غير صالحة. نحن شو كنا فرق بين قولنا هذا المجتمع خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية، وبين قولنا أفراد هذا المجتمع قد أصبحوا ملائكة؟ هل يستلزم تطبيق الشريعة الإسلامية على المجتمع أن يصبح أفراده ملائكة؟ أبدا. لو بدنا نصير ملائكة كان ما في داعي لأحكام الحدود، ما دام المجتمع مطبق لأحكام الشريعة الإسلامية ليش الحدود؟ ما حدا راح يشرب خمرة، ما حدا راح يسرق، ما حدا راح يرتكب أي فاحشة من الفاحشات. ليش حتى نجي نقول ما هي أحكام الحدود في المجتمع الإسلامي؟ واضح. كان الناس ولا يزالون بشرا غير معصومين حتى في عصر النبوة، أليس كذلك؟ تطبيق الشريعة الإسلامية شيء، وتحول الناس عن طريق الشريعة الإسلامية إلى ملائكة لا يعصون الله شيء ثاني. تطبيق الشريعة الإسلامية لا يستلزم في عصر النبوة، يعني في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من سرق فأقيم عليه الحد، وجد من زنى فأقيم عليه حد الزنا، وجد من شرب الخمر فأقيم عليه حد الشرب. والأمر نفسه استمر بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتنة التي وقعت في عصر سيدنا عثمان وفي عصر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، هل تتعارض مع صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق؟ في عصر الفتنة أحكام القضاء من أين كانت تأخذ سلطانها؟ من الشريعة الإسلامية. أحكام الأسرة من الشريعة الإسلامية، حدود من الشريعة الإسلامية، طيب لكن ليش عم يصير فتنة؟ لأن الناس مو معصومين. هذا شيء. شيء آخر، لأن في المجتمعات الإسلامية زنادقة ومنافقين يصطادون بالماء العكر، فنفاق المنافقين ليس حجة على الإسلام. زندقة الزنادقة الذين كانوا ينفخون في نيران الفتنة ليس حجة على الإسلام. هنالك زنادقة وهنالك يهود يتقنعون، كانوا متقنعين بقناع الإسلام، هم الذين خططوا للفتنة في حياة سيدنا علي رضي الله عنه في معركة صفين والجمل. لك نعم ابن سبا الذي كان يسمى بابن السوداء، ما هو اللي بطل الفتن كلياتها؟ ومن هو؟ يهودي تظاهر بالإسلام. سيدنا علي كان يعلم ذلك، هو الذي نصبه القتال ثم فر. طيب إذا كان ضمن المجتمع الإسلامي يوجد زنادقة أو أناس يستشيرون أسباب الفتنة، أن يكون وجود هؤلاء الزنادقة حجة على الشريعة؟ ما قال هذا الكلام. يعني وجود الزيوان بين القمح يكون دليل أنه ما في قمح؟ كلام غريب وعجيب. حكمة رب العالمين شاء أن يكون هنالك نفاق ومنافقون إلى يوم القيامة. في عصر الرسول الله كان في منافقين ولا لا؟ كان في منافقين، لكن الله حفظ إكرام لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مجتمع المنافقين. فيما يتعلق بعصر الأمويين نفس الشيء، العباسيين نفس الشيء. إذن هذا الجواب عن هذه المعذرة الكاذبة واضح، واضح أيها الإخوة أم لا؟ بالإضافة إلى هذا نقول الذين يقولون الشريعة الإسلامية غير صالحة للتطبيق للسبب الذي ذكرته لكم، طبعا يعني يتصورون أو يحاولون أن يتصوروا أن تطبيق الشريعة الإسلامية لازم تخلق من الناس مخلوق آخر. تطبيق الشريعة الإسلامية خلال 10 سنوات لازم تعملهم ملائكة. نجاحوا ولا كذب، لكنهم يريدون أن يضعوا معذرة لأنفسهم يسكتون عندما نقول يجب تطبيق الشريعة الإسلامية. لكن بالإضافة إلى هذا يكبرون الأمور ويجعلون من الحب حبة كما يقول المثل العامي قبة، بل يجعلون من اللا شيء شيئا. مثلا يقول أحدهم طيب يا أخي كيف نتصور الشريعة الإسلامية قابلة للتطبيق مثلا في عصر هارون الرشيد، وهارون الرشيد كان رجلا يتطوح بين دنان الخمر وكان يمضي لياليه نعم بين القصف والرقص وما إلى ذلك. أهلا ومين هو؟ أمير المؤمنين. وين الشريعة الإسلامية؟ وين الشريعة الإسلامية والصالحة للتطبيق؟ هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الناس تاريخيا صحيح أيها الإخوان؟ الجواب عنها أقول لهذا الذي يصف هارون الرشيد مثلا، ويصف مأمون كمان وفلان هيما، لكن عم نجيب مثال يصفه بهذا الوصف، أقول له من أين استقيت معلوماتك هذه؟ لا يمكن أبدا أن يقول استقيتها من الطبري أو من المسعودي أو من الأثير أو من خلدون أبدا، لأنه لن يجد في شيء من هذه المراجع إلا النقيض. لكن يقول يا أخي أنا قريت في فيليب حتة فانفلوتين كريما جولدين تكا الله نسجت ترجمة أسلافك الغر الميامين من كلام أعدائك؟ أين هي عزتك؟ لا أقول الإسلامية العربية، أين هي شهامتك؟ أين هي نخوتك؟ أين هو الدم العربي ينبض بعروقك؟ نقطة واحدة من الدم ما فيه. عندما تنسج ترجمة أسلافك وأجدادك والأشخاص الذين يعتز بهم تاريخك من كلام فيليب حتين وفان فلوتين وكريمر وفولتير وإلى آخره، فلنبكي إذن على العزة القعساء ولنقرأ فاتحة على القبر الذي دفنت فيه هذه العزة. أنا قلت مرة لبعض هؤلاء الذين أسأل الله عز وجل أن يوقظهم إلى شيء من الكلام، لو أن تلميذا في المرحلة الثانوية ينتمي إلى دولة أوروبية أو أمريكية، طلب منه أن يكتب لنا بحثا عن الثورة الفرنسية أو الثورة البريطانية، أو يكتب لنا بحثا عن فيلسوف الفلاسفة الغربيين مثلا، هل يمكن أن يعود وهو يدرس هذا التاريخ وهذه الشخصية إلى كتاب واحد من الكتب العربية؟ ممكن أستاذ يقول له والله في عندك دائرة المعارف القرن العشرين تأليف فريد وجدي، بإمكانك تروح تستقي منها معلومات عن الثورة البريطانية مثلا، أو الكتاب الفلاني أو الكتاب، وهو بأني مرحلة ثانوي ما وصل لجامعة لسه، سينظر شزرا إلى هذه المراجع ويقول أنا لماذا عندي مكتبتي أعود إلى مكتبتي الأوروبية أو الأمريكية التي أخذ منها معينا كافيا شافيا عن تاريخي؟ ولا يمكن أن يأخذ كتابا ليفتحه لينظر ماذا يقول العرب عن تاريخ فلان من الناس الأوروبيين مثلا، أو عن حادث معين أو إلى آخره. واضح؟ طيب أنت يا هذا وين كرامتك؟ جاي عم تنقل هذا الكلام، روح ارى ابن الطبري في عن هارون الرشيد، قلب صفحاته ما شئت، لن تجد اطلاقا هذا الكلام الذي تقوله انه كان يتطوح في الدينان بين الدينان وكان سهراته كذا وكذا، بل ستجد ان الطبري وابن الاثير والمسعودي وابن خلدون وكل المؤرخين العرب القدامى أجمعوا على أن هارون الرشيد كان يغزو عاما ويحج عاما إلا أن يعتل بعلة، وكان يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة إلا أن يعتل بعلة، نعم، وكان لا يبرم أمرا إلا بعد أن يرجع فيه إلى علماء الشريعة الإسلامية وأولهم أبو يوسف، ومع ذلك ما كان معصوم، ما كان ملك، ربما اجتهد فأخطأ، وربما غضب فعصى، وربما فكر فوقع في أمر لا يرضي الله عز وجل، لأنه ليس معصوما. لكن الشريعة التي كان يمشي عليها ويسير عليها هي شريعة الله سبحانه وتعالى. المشكلة شيء آخر، قد نقول وفيما يكذب هؤلاء الأجانب على رؤساء وخلفاء أمتنا الإسلامية، يعني لماذا يختلقون هذه الصور وليس لها أصل في التاريخ؟ الجواب معروف أيها الأخوة. هارون الرشيد الذي تفيض أفئدة القادة الأوروبيين حقا عليه وعلى أمثاله، كيف تتوقع أن يكونوا منصفين عندما ينعتونه؟ معقول له رضي الله عنه شكر رائع عظيم؟ هارون الرشيد كانت ملكة الامبراطورية الرومانية، انا حياته واحد اسمه ايريني ماتت، جاء من بعده واحد اسمه نقفور. نقفور ارسل الى هارون الرشيد، كان في حياة سلم وصلح بين المسلمين وبين دولة وبين الامبراطورية الرومانية، ارسل الى هارون الرشيد كتابا يقول: اذا وصلك كتابي هذا فاعلم ان الصلح الذي بيننا انتهى، وقد اعطتك من كانت قبلي من الاموال ما كنت خليقا ان تعطيها لها، ان تعطي هذه الاموال لها، فاذا وصلك كتابي فاعد هذه الاموال كلها، نعم، والا كذا وكذا. فارسل اليه هارون الرشيد الجواب التالي: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما ترى لا ما تسمع، وجهز جيشا كبيرا توجه به إلى هرقل في قر الشتاء، وقاتل نقفور حتى أخضعه لما كانت قد خضعت له من قبل إريني، وعاد. في الطريق علم بعض رجال هارون الرشيد أفراد حاشيتي أن نقفور نكث العهد، كتموا الخبر عن هارون الرشيد. الوقت قارس برد شديد والطريق كله مفروش بالثلوج، ولكن هارون الرشيد تلقوا فرجع من منتصف الطريق وقاتله قتالا مريرا حتى أخضعه لكتاب الصلاح وانتهى هذه المشكلة. بالله عليكم أحفاد نقفور، شو تتوقعوا من هون يكون موقفهم من هارون الرشيد؟ تتوقفوا أن يدعوا له ويمسحوا وجوههم رضي الله عنه ولا إيش؟ نعم، لكن الغباء كل الغباء والمهاني كل المهاني، إنما تتلبس ذلك الإنسان الذي لا يعلم هذه الحقائق، وبعدين يقرأ ما يقوله خلفاء نقفور عن هارون الرشيد أنه كان رجلا يتطوح بين الدنان، وكان يمضي الليل في القصف واللهو والرقص وما إلى ذلك، وكان يتنقل نعم من حضن إلى حضن من أحضان الغانيات إلى آخر ما هنالك. ترك الطبري وتركوا المسعودي، تركوا ابن خلدون، وسجدوا لكلام هؤلاء الناس عجيب. إذن هارون الرشيد إنما كان يرعى أحكام الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا، وكانت الشريعة الإسلامية يرعاها في عصره هو اللي فصل القضاء، جعل السلطة القضائية مستقلة وعين قاضي القضاة، حتى يكون قاضي القضاة هو الحاكم على هارون الرشيد، يعني أعطاه صلاحية فوق صلاحية خليفة المسلمين هارون الرشيد، هكذا فعل. نعم، طيب، إذن هذه المعذرة التي يرددها بعض الناس معذرة كاذبة، نعم، تستأهل التمزيق. هنالك كلام آخر، معذرة أخرى أيضا يرددها بعض الناس، نعم، سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. نحن أيها الإخوة قبل أن ننهي درسنا، هلا شوفوا، التقصير في تطبيق الشريعة الإسلامية شيء، واعتقاد أن الشريعة الإسلامية غير صالحة شيء آخر. هلا لما نحن منقصر في تطبيق الشريعة الإسلامية وبنقول يا ربي لا تأخذنا، لك ربنا غفور ويرحم وإن شاء الله ما بيعاقبنا، إن هذا تقصير لكن الخطير جدا 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 انه ما نوقف عن حدود التقصير، انه لا، الشريعة ما عادت صالحة، ما عادت صالحة للتطبيق. هذا كفر. الذي يقول هذا الكلام فقد كفر بالله، يعني ربنا معرفا كان نعم شرعنا شريعة وفرض علينا أمورا لم يكن يعلم أن هذه الأحكام غير صالحة على الاستمرار، وهذا كفر. سنتابع هذا الموضوع إن شاء الله في الدرس الآخر، في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، نسألك يا ذا الجلال والإكرام ونحن مساكينك فقراءك الواقفون ببابك الملتصقون بأعتابك، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، نسألك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا جميعا من الهم والغم ما أنت به أعلم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تنتصر لدينك وأن تنتصر لقرآنك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. من أراد بدعم الإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا ربنا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصينا جميعا إلى صراطك المستقيم المبين، وأن تلهمنا الرشد أينما كنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهم قادة المسلمين أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. أنت هادي المضلين، أنت مقيل عسرة العاسرين، لا هادي إلاك يا رب العالمين. اهدنا جميعا في من هديت، خذنا جميعا إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اجعلنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. دبر اللهم أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. يا رب اجعل هذه البلدة بلد آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.